أديب الدين الصفا لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابة الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. أخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم كتاب ابن ماجه، وما زلنا مع هذه المقدمة الماتعة في الكلام على باب في الإيمان. تكلمنا عن الإيمان وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، تصديق بالجنان وعمل بالأركان، أو هو قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وعمل باللسان بالجوارح وعمل بالقلب. انتهينا إلى الحديث، حديث سويد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. هو سويد بن سعيد بن سهل الهروي الحدثاني أبو محمد، العلماء يقولون أنه عمي فصار يتلقى ما ليس في حديثه، لذلك تكلم عنه الإمام ابن معين فأفحش فيه القول، تكلم عنه الإمام ابن معين فأفحش فيه القول، لكن هو صالح في نفسه، عابد زاهد، لكنه لما عمي كان يتلقى ما ليس في حديثه، لذلك أنكر عليه أحاديث كثيرة فأفحش فيه القول ابن معين. قال سويد بن سعيد: حدثنا علي بن مصهر القرشي الكوفي قاضي الموصل، كان يغرب، لكنه كان من الثقات الأثبات، كان يغرب بعدما عمي، ولكنه كان من الأثبات والثقات النبلاء الفضلاء، روى له الجماعة. أما بالنسبة لسويد بن سعيد روى له مسلم وابن ماجه، وهذا ممن يؤخذ على مسلم تخريجه لسويد. حدثنا علي بن مصهر عن الأعمش، الأعمش وسليمان ابن مهران، وهو ثقة الثبت الفحل واسع الرواية، لكنه يدلس، وتدليسه في المرتبة الثالثة من المدلسين. إذا قال حدثنا فعد عليه بالنواجذ، أما إذا دلس فالعلماء يستثنون من تدليسه ما كان من رواياته عن مشائخه الذين لازمهم كأبي وائل وأترابه، فحتى لو عانى في غير الصحيحين أو في الصحيحين فإنها تمر، لأنه أكثر من الرواية عنهم وأكثر الملازمة لهم. حاء وحول الإسناد وقال: حدثنا علي بن ميمون الرقطي العطار ثقة روى له النسائي وابن ماجه. قال: حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان فيه ضعف روى له الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا الأعمش وقد مر وقلنا من ثقات الأثبات عن إبراهيم، وإبراهيم بن يزيد النخعي من ثقات الأثبات من الفحول، عن علقمة بن الأسود ومقيس ثقة ثبت من النبلاء الفضلاء روى له الجماعة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب الوسادة صاحب النعلين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد. فذهب أبو بكر رضي الله عنه يبشر عبد الله بهذه البشارة العظيمة. من عظيم ما رأيناه من عبد الله بن مسعود في تمام الاستسلام والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم والاستنام بسنته، كان يمشي قبل فقبيل الدخول إلى المسجد، سمع عليه السلام من داخل المسجد وهو يقول: اجلسوا، يقول للصحابة الذين كانوا حوله، وهو كان في خارج المسجد، فجلس انصياعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي دخل على مجموعة لهم كبير يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، حتى سكت أبو موسى الأشعري وذهب إلى عبد الله بن مسعود وهو الأعلم يحيل الأمر على الأعلم. فهؤلاء كانوا لهم الأدب الجم، لا يتكلم يعني من هو عالم في وجود الأعلم، وإن كانوا لهما الفضل وهم في الفضل على تقارب، لكن كان كل منهم يعرف فضل أخيه ومكانة أخيه. فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم عجبا. فقص عليه القصة فقال: ولعلما سكت. فقال: أرجع إليك. فذهب عبد الله بن مسعود وهو ملثما فدخل عليهم فقال: أتعرفونني؟ أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغ، من كان في خير فهو من الله، ومن كان في غير ذلك فمن نفسه، كما في الحديث القدسي قال الله جل في علاه: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا في قول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الذرة هم اختلف المتقدمون فيها، فقالوا الذرة هي النملة، والحق أن الذرة دلالة على القليل، الأمر القليل الذي كأنه لا يرى بالعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو مثقال ذرة من خردل من كبر، نعوذ بالله من الخذلان. الكبر صفة ذميمة وآفة عظيمة بها المهالك، وهي أفحش ما تكون وأقبح ما يأتي به المرء من أعمال القلوب. فالكبر يحجب المرء عن كل خير، يحجب المرء عن الجنان، ويدخل المرء النيران، ويحجب المرء عن كل خير وكل علم. فإن الله جل في علاه قال وبين أنه لا يطبع إلا على قلب المتكبرين، فإذا طبع الله وختم على قلب أحد فمن ينفعه بعد ذلك، ومن يحيي قلبه بعدما أماته الله جل في علاه. وذم الكبر لأمور ثلاثة: الأمر الأول أنه منازعة لله. أولا في هذا الحديث من شرح الحديث اختصارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل في علاه رحمة للعالمين، إنما هو رحمة مهداة، كما وصف نفسه بأبي هو أمي، ووصفه الله جل وعلا في كتابه أنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. وكان من وظائفه أن يبين للناس الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، كما قال ابن مسعود أن السلام جلس بين أيديهم ثم خط خطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، وخط على جنبات الخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، ثم قال: على كل طريق من هذه شيطان، وقرأ قول الله جل وعلا: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكان يقول: كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على ما فيه خير لهم، على ما فيه الخير لهم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من وظائفه أنه كلما قرب إلى الجنة أن يدلهم عليه ويدل أمته عليه، وكلما كان يقرب إلى النار أن يحذر أمته منه. فالله جل وعلا قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة، فهو ينذر القوم من هذه الخلة البئيسة التعيسة، من هذا الذنب العظيم، من هذه الكبيرة من الكبائر وهي الكبر، ويدل الناس على النجاة بوضع الإيمان في الجنان، قال أو في القلوب، ونهايتها يكون الأمر إلى الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. هنا كما قلنا الكبر صفة ذميمة، خلة سيئة عظيمة، كبيرة من الكبائر، لأمور ولوجوه ثلاثة. أهم هذه الوجوه وهي أفحشها وأعظمها جرما منازعة الله جل وعلا في صفاته. فالكبر صفة من صفات الله جل في علاه، والكبرياء لله جل في علاه، ولذلك فمن تكبر فكأنه ينازع الله في هذه الصفة، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. وفي رواية: الكبر ردائي والعظمة إزاري، أو قال: العز إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في جهنم. وأيضا في بعض الروايات بأن الله جعل يلقيه في النار ولا يبالي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أبا سماك بن حرب، أبو دجانة، فرأى سماك بن حرب أبا دجانة وهو يعني يمشي يتبختر بين الصفين، مشية التبختر، التكبر، التفاخر، التعاظم، فنظر إليه وسلم مسرورا وعجبا، لكنه أزال العجب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المقام، تغيظا لأعداء الله جل في علا. فالغرض المقصود: فإن الكبر يبغض الله جل في علا، فإن الكبر صفة من الكبرياء، صفة من صفات الله جل في علا، لا سيما وأن المتكبر اسم من أسماء الله جل في علا، فهو المتكبر ذو الكبرياء والعظمة والتعاظم سبحانه جل في علا، هو المتعالي على عباده، وهو المتعالي عن صفات الخلق وصفات النقص سبحانه جل في علا. فإذا الوجه الأول من فحش الكبر أنها منازعة لصفة من صفات الله جل في علا. الأمر الثاني الذي يبين سوء هذه الخلة وهذه الخصلة الذميمة أن الكبر فيه غمط الحق، فيه بطر الحق، فيه رد الحق، ورد الحق فيه انتشار للباطل، وانتشار الباطل فيه فساد الأرض وعدم انسجام الأمر وعدم استقامة الأمر. فإن الباطل إذا انتشر انتشر الفساد أو فساد ذات البين، ثم انتشرت العداء والبغضاء والتدابر والتحاسد والتقاتل بعد ذلك، وهذا مخالف لمقصود الشرع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، رد الحق، لا يريد أنفة أن يأخذه أو يأخذ به. وهذا الذي فعله أهل الكفر والعناد، الكبر بطر الحق وغمط الناس، والتعامل مع الناس بالتعاظم بالتعالي أنفة من الناس. يشمخ الأمر المرء بنفسه، يرى نفسه فوق الناس جميعا. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أيضا الوجه الثالث من ذم هذه الصفة الذميمة، صفة الكبر، أن أهله يريدون العلو في الأرض والفساد. بالكبر يكون الفساد ويكون الفسق والفجور، ثم يكون التغطرس والتكبر، وأيضا ظلم الناس والظلم، ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلى. فبالكبر يعيثون في الأرض فسادا ويقع الظلم بين الناس، وهذا لا يرضاه الله جل وعلا. قد قال ربنا جل في علاه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والكبر في اللغة كما قال علماؤنا يقال تكبر واستكبر وتكابر، أي تعاظم وأنف وشمخ بأنفه ورأى نفسه فوق الناس، ورأى نفسه فوق الناس. والكبر في الاصطلاح أولى التفاسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هو بطر الحق، رد الحق وعدم قبوله، هو أو عدم قبوله، بطر الحق وغمض الناس، هذا هو الكبر. والمتكبر كما قلنا من أسماء الله جل في علاه. والكبر في الإنسان هو مفتاح كل شقاء، كما أن التواضع مفتاح كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى إلي جبريل أن تواضعوا إلى الله، ثم أشار بيده وقال: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فالكبر مفتاح كل شر وكل شقاء، وهو آفة عظيمة يهلك الله بها الأمم إن اتصفوا بمثل هذه الصفات. كم رأينا من هلاك الأمم بسبب الكبر والعناد والجحود، كما أهلك فرعون وعاد وثمود وأطراب هؤلاء وأقران هؤلاء بسبب الكبر الذي والتكبر الذي كانوا عليه. فهو يهلك الخلق، أو الله تعالى يهلك الخلق بمثل هذه الصفة. وكفى بالكبر ذما أنه حجاب عني، حجاب عظيم بين المرء وبين الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، حرم الله عليه الجنة بسبب هذه الكبيرة، بسبب هذه الصفة والخلة الذميمة. والكبر له أسباب، وهذا يتعلمه المرء حتى يقطع سبيل الكبر عن قلبه. فمن كان وجد في قلبه مثقال ذرة من كبر فليمحوها، فليجاهد نفسه حتى يتخلى عنها، فليدعو ربه أن ينقي قلبه من هذه المهلكة العظيمة. وأسباب الكبر ووسائل الكبر أربعة كما قال علماؤنا. الوسيلة الأولى التي تصل بالقلب إلى الكبر العجب، كلما كان المرء يعجب بنفسه ورثه ذلك الكبر الباطني ثم يتأثر بعد ذلك. ولطالما قلنا بأن الباطن ينضح على الظاهر ويتأثر الظاهر بالباطن، ثم بعد ذلك يثمر الكبر الظاهر. فالعجب، العجب بالرأي، العجب بالنفس، هذه التي تجعل الإنسان يتكبر على غيره، يعجب بنفسه، يرى أن قوله هو القول، وأن فصله في الأمور هو الفصل، وأنه الذي يرجع إليه وهو لا يرجع إلى أحد. فهذا يورثه النظر إلى الناس بالتعالي والتعاظم، فيورثه الكبر في القلب، ثم ينضح بعد ذلك الكبر في الفعل بالظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علامات الساعة نرى أن الرعاع السفرة يتكبرون على النساء، على الناس، وهم أسيادهم حقا إن قلنا بالمكانات، فالتقي النقي هو سيد الناس. ونرى أن الفساق الفجار الذين لمعت أصواتهم في الناس لأنهم رعاع، فإنهم يتكبرون على أمثال هؤلاء. فالكبر هو الذي يصل ويدب، فالعجب يصل بالمرء إلى الكبر، أن يعلم المرء برأيه، كما نرى من هؤلاء أهل الأهواء الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويردون الآيات، يحرفونها بلي عنق النصوص حتى يوافق هواهم ويوافق آراءهم وعقولهم وزبالات أذهانهم، نعوذ بالله من الخذلان. فالعجب أول الطرق إلى أن يصل المرء إلى الكبر الذي يبغضه الله جل في علاه. أيضا من الوسائل والطرق التي تصل وتملأ القلب كبرا الحقد، والحقد هذا يرسخ في القلوب إن نفس الأمر على أخيه أو حقد على رجل ينازعه في مكانة أو رياسة أو أمر دنيوي فيحقد عليه، فإن حقد عليه فإنه لا تطاوعه نفسه أن يتقبله بحال ولا أن يتواضع له بحال، بل يتعاظم عليه من الحقد الذي في قلبه، بل يصل الأمر إلى البغض البغيض بينه وبينه. وأيضا من الوسائل والطرق التي تصل بالقلب إلى الحقد إلى الكبر وتملأ القلب الكبر الحسد. وهذا الحسد وإن انتشر في كثير من الناس لكنه أشد انتشارا في طلبة العلم، فهذا الحسد حسد يتفشى بين الأقران، يورث الحسد الحقد والحقد يورث الكبر. فترى الحاسد لا يمكن أن يقبل النصيحة من المحسود، ولا يمكن أن يقبل قول المحسود ولو كان لا يتكلم إلا بقال الله قال الرسول، ولا يمكن يأنف أن يجلس في مجلس لا يتعلم منه. لذلك قال علماؤنا يبقى الحاسد في ربقة الجهل، يبقى الحاسد في رق الجهل سنين طوال، لأنه يأنف أن يجلس ويستنكف أن يجلس في مجلس المحسود فيتعلم منه، فيبقى في الجهالات إلى يوم القيامة بسبب هذا الحسد. ويورث الحسد القلب الكبر، فتراه يرد قول هذا العالم وينتقص من قدره بسبب الحسد الذي في قلبه. ومن ذلك أيضا الطرق الموصلة إلى الكبر الرياء، المرء يطلب المنزلة عند الناس، فإذا وجد أن هناك من يزاحمه في حب الناس وأن الناس يقبلون أو يقبلون على رجل ما من رجل محسن جواد كريم عالم تقي نقي بار، فهو يزاحم هذا يزاحمه على المكانة، فإنه يريد أن يعني أصل الرياء أن يرضى بمكانة أو يصبو إلى مكانة عالية عند الناس، فإن ورد من يزاحمه بتقوى وورع أو بعلم أو بجود وكرم فتراه يعني يتكبر عليه ويأنف أيضا ويشبخ بأنفه، فلا يمدحه وسط الناس ولا يقبل كلامه وسط الناس، بل يرد كلامه، بل يعني يأتي بما قاله وسلم وصفا للكبر غمط الناس، فتراه ينتقص من قدره ولا يعطيه فضله ولا يؤتي لصاحب الفضل فضله بحال من الأحوال، وتراه أيضا يرد الحق ولو كان يعني ظاهرا كالشمس في ربيعة النهار ما دام القول قد جاء من هذا الذي يزاحمه في المكانة عند الناس. فالرياء يورث الكبر أيضا، فعلى المرء أن يحذر من هذه الآفات الأربع التي تصل إلى المهلكة الكبرى، ألا وهي الكبر العجب والحقد والحسد والرياء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الناس من مثل هذه الأمور الحقد والحسد وأيضا العجب، حتى أنه قال ما لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه المال فهو ينفقه يمينا ويسارا أو ينفقه يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، فإياك ثم إياك أخي الكريم من عجب أو من حقد أو من حسد، فعليك أن تقاتل هذه الآفات وعليك أن تنازع نفسك حتى تنقي قلبك، فإن أقرب القلوب إلى الله جل في علاه أنقاها وأصفاها وأتقاها، ولا يمكن أن يكون للقلب أن يكون تقيا ولا نقيا ولا صفاء يمتلئ فيه إلا بأن يخلو القلب من هذه الخلة الذميمة هذه المهلكة العظيمة الكبر. والكبر أنواع، الكبر كما قال العلماء هنا أنواع، الكبر في التعامل مع الله جل في علاه، لأن الإنسان في كل الأحوال في الأخلاقيات الظاهرة والأخلاقيات الباطنة أخلاقيات القلوب له أنواع ثلاثة، الإنسان يدور في معاملاته حول ثلاثة، معاملة مع الله جل في علاه، معاملة مع النفس، معاملة مع عباد الله جل في علاه. فالكبر في التعامل مع الله جل في علاه وهو أفحشه وأظلمه وأقبحه، وهو الذي يودي بالمرء إلى الخلود في النيران والبعد عن الجنان، نعوذ بالله من الخذلان. فالكبر في التعامل مع الله جل في علاه عدم الانقياد لله جل في علاه، وعدم الاستسلام لأمره ولا اتباع أحكامه ولا أن يرضى به ربا بحال من الأحوال، بل ينازع الله جل وعلا في كبريائه وينازع الله جل وعلا في ربوبيته. وأشهر الناس في ذلك أتعس الخلق فرعون ونمرود ومن أشرك في ربوبية الله جل في علاه. وقد قال فرعون متعظما قال أنا ربكم الأعلى، وقال عن موسى وعن هارون يعني نؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين؟ فهؤلاء يعني هذا تكبر كبرا عظيما وأتى أمرا فاحشا وأتى وجره الكبر أن ينازع الله تعالى في هذه الصفة العظيمة، قال أنا ربكم الأعلى. ونمرود نفس الأمر على شاكلة فرعون، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فهذا نازع الله تعالى في ربوبيته. وهناك أيضا من الطوائف الغلات، الطوائف الذين يعني يعتقدون بالتحد بالوحدة والوجود، وحدة الوجود، هؤلاء أيضا منهم ما فيهم من الكبر، الذين يتعاظم أحدهم في نفسه فيرى نفسه ربا أو يرى أن الله قد حل فيه، وهذا والله ما هو إلا من نبتة السوء في قلبه، فيقول سبحاني سبحاني. وعندما قيل لأحدهم وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنا. وهذا ابن عربي النكرة يقول بأنه يعني لا يقول عجبا لندري من الخالق من المخلوق، وقال كل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثر أو نظام. فالكبر في التعاون مع الله جل في علاه، منازعة الله في هذه الصفة، منازعة الله في ربوبية الله جل في علاه، أعوذ بالله من الخذلان، عدم القياد لله، عدم الانصاع لله جل في علاه، عدم الرضا بالله ربا، وأقل منه منازعة الله جل وعلا في الكبر مع تعامل الله، عدم الانقياد والانصياع لأوامر الله. يقول الله لا تزنوا فيزني المرء، ولعل الزنا في هذا إما أن يكون كبرا في القلب، وإما أن يكون غلبة شهوة، وغلبة الشهوة أهون من الكبر في القلب. الرجل الذي كان يأكل بشماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك لا تأكل بشمالك، فقال لا أستطيع، قالها كبرا، ما قالها لأنها غلبة الشهوة أو عادة قومي أو ما اعتدت أن أكل باليمين، قالها كبرا. فقال له سلم لا استطعت، فشلت يمينه، قال ما منعه إلا الكبر، نعوذ بالله من الخذلان. الأمر النوع الثاني من الكبر، الكبر في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من أفحش الكبر ومن أعظمه ومن أقبحه، من أعظمه ومن أقبحه، فإنه الكبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا رد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سهيل بن عمرو حين كفره والحمد لله على إسلامه رضي الله عنه وارضاه، فقال حين كفره في معاهدة صلح الحديبية عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله، قال امحو هذا، لست رسول الله، ولو كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلناك، قال اكتب محمد بن عبد الله، لكنه الحمد لله قد انصاع وانقاد الأمر الله جل في علاه. كما قال أهل مكة عندما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانوا يتعظمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون للضعفاء الذين أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا كبرا، نعوذ بالله من الخذلان. فالكبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الانقياد له، وعدم الانصياع والاستسلام لأوامره وأحكامه التي أتى بها، وعدم الأخذ بشرعه كما فعلت يهود بعدما أيقنت برسالته، وقد قال أحدهم لابن عمه كعب بن الأشرف أو غيره على ما أذكر لم أكن وهما، قال له أهو هو؟ قال هو هو. قال ما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، حتى انصاع بعضهم وقال هو نبي حقا لكنه نبي للأميين وليس نبيا لنا. كبرا، نعوذ بالله من الخذلان، رد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كبرا. أو حتى من دخل في الإسلام يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم عقله على النقل، يقدم هواه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث الضعيف لكن المتن صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا يعتبر الكبر في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الانقياد والانصياع للنبي صلى الله عليه وسلم والاستسلام لأوامره. وأيضا من ذلك الكبر والتكبر في التعامل مع الناس، التكبر في التعامل مع الناس، نعوذ بالله من الخذلان. نقول التكبر في التعامل مع النفس والتكبر في التعامل مع الناس. التكبر في التعامل مع النفس بأنه إن أخطأ يرى في نفسه شموخا لا يستطيع أن يرد أن يرجع عن خطأه أو يظهر للناس خطأه، هذا الذي نقول فيه هو جاهل جهلا مركبا، هذا الذي يعني قد رضي بنفسه أن يكون في الهوان والذل، يكون مترأسا في الباطل ولا يكون ذنبا في الحق، وقد قال ابن مسعود وغيره ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. والتكبر في التعامل مع الناس أن كما قلنا يشبخ بأنفه فيحتقر الناس ويرد الحق الذي معهم لأنه لا يرى فيهم كفاءة لأن ينازعوه الأمر أو يجادلونه أو لأن يجادلوه في شيء، يرى في نفسه التعاظم والشموخ وأنه أكبر منهم فلا يسمع لهم، وهذا والعياذ بالله دليل وبرهان الهلاك والدمار. الكبر مذموم في الكتاب وفي السنة، ذمه الله تعالى وذم أصحابه وأهله وكتب لهم النيران وذم نفسه من المتكبر وبين أن عقابه عند الله تعالى وخيم وأن عذابه أليم. قال الله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وخير معاذ والله تعالى في علاه والذي يعيد أولياءه من هؤلاء المتكبرين المتغطرسين، لذلك قد أغرق فرعون وجنوده في اليم بقدرته سبحانه سبحانه جل في علاه. قد قال الله جل في علاه: إنه لا يحب المستكبرين. وإذا أبغض الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فلا يكتب له القبول في الأرض بين أهل الصلاح، ويوم القيامة العقاب العقاب، النار النار. وقد قال الله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكبر يودي بالمرء إلى الهلاك، بأن الله جل وعلا يطبع على قلبه بسبب الكبر الذي في قلبه. قال الله جل وعلا: وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهو محجوب، محجوب عن الجنان، وهو داخل في النيران، وهو محجوب في الدنيا عن كل خير وكل بر، محجوب عن العلم، فعقله بليد وقلبه ثقيل ولا يستطيع أن يفقه عن الله ولا يفقه عن رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب الكبر الذي في قلبه. ضاع العلم بين رجلين، بين مستحي وبين مستكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وفي الصحيحين وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في مشيته إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها يوم القيامة. خسف الله به الأرض لأنه يمشي متبخترا متكبرا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل، يطؤهم الناس، يغشاهم الذل من كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطؤهم الناس، يغشاهم الذل في كل مكان. قال بعض الناس، بعض السلف من العلماء، قال: أول ذنب عصي به الله جل في علاه الكبر، فالويل الويل للمتكبرين المتغطرسين. قال الله جل وعلا: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء من الناس. وقالت النار: إني أوثرت بالجبارين والمتكبرين، إني أوثرت بالجبارين والمتكبرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر، نعوذ بالله من الخذلان. ألا أخبركم بأهل النار؟ كما قال بأن أهل الجنة كل مخموم القلب، قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والعتل هو الغليظ قاسي القلب الجافي، والجواظ هو الجموع المنوع، يجمع ويمنع، بخيل لا يعطي لا يجود، ويجمع لا يبالي أخذ من حلال أم من حرام. كل عتل جواظ مستكبر، والمستكبر هو الذي في قلبه الكبر، هو الذي عناه نفسه في قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي البخاري عن نفسه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل. في رواية قال: والمسبل إزاره خيلاء، أو المسبل إزاره يعني في الكبر. قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه. هذا المسبل كبرا وتكبرا. أما الذي أسبل إزاره من غير كبر قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. وقد قال نبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة. ومعنى قول السلام لا يدخل الجنة اختلف فيه العلماء، فبعضهم يقول: لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها أبدا، فهو خالد في النار مخلدا فيها لا يدخل الجنة. وقالوا الدلال على ذلك من سياق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
فجعل الإيمان مقابل الكبر، ولا يقابل الإيمان في كتاب الله إلا كفر، فكان الكبر بمعنى الكفر. فقالوا إذن قول السلام لا يدخل الجنة لا يدخلها أبدا، فالمتكبر كافر بذلك. وبعضهم قال لا يقال بأن المتكبر كافر، بل هي كبيرة من الكبائر، وإننا نقول إذا صح التعبير بأنه لا يدخل الجنة يعني أبدا على التأبيد إذا استحل ذلك، إذا استحل أو تكبر على الله من النوع الثاني، تكبر على الله أو تكبر على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقول فيه أنه لا يدخل الجنة أبدا على التأبيد. والقول الثاني وقول جمهور أهل العلم هو الصحيح، لا يدخل الجنة يعني لا يدخل من أول وهم، ولا يمكن لأحد في قلبه كبر أن يدخل الجنة حتى يهذب، حتى يدخل النار فيهذبه الله جل وعلا ويدخل الجنة ليس في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الله جل وعلا قال في كتابه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر، فلذلك إذا دخل النار هذب ودخل الجنة. هذا معنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة من أول وهلة. وأما قول السلام لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لابد أن نقول لها ضوابط، وهذه الضوابط أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من نار من إيمان، هذا التصديق الإيمان وعمل القلب، الإيمان الذي في القلب وإن كان ذرة فيه التصديق وفيه بعض العمل وأيضا بعض عمل الجوارح، لقول السلام من ترك الصلاة فقد كفر، لأن الصلاة كما يعني سيأتي تفصيله في الكلام على أن الإيمان ليس إلا أنه وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال ولا يدخل النار يعني لا يدخل النار على التأبيد، وإلا فقد وردت الأدلة أن من غلبت سيئاته على حسناته وإن كان في المشيئة فهو يستحق النيران، يهذب بعد ذلك، والجهنميون يدخلون الجنة بعدما عذبوا في النار. فلذلك قول السلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قد ورد حديث صريح حديث الشفاعة بأن السلام قال بأن الله جل وعلا قال شفعت الأنبياء الملائكة شفع الأنبياء بقي وشفع المؤمنون بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار، إذن هم عذبه الآن، قال فيقبض قبضة فيخرج من النار من كل من قال لا إله إلا الله ومن لم يعمل خيرا قط. وكان يقول في حديث الشفاعة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال ذرة، مثقال برة من يعني من أو حبة من خردل، فكان السلام يقول أخرجوا من النار فهم في النار. فإذا نقول من غلب سيئاته على حسناته استحق النار وهو في المشيئة، إن شاء الله دخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء نقاه وعذبه في النيران. هذا معنى قول السلام ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، هذه بالضبط كقول السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. الفوائد المستنبطة من هذه من هذا الحديث العظيم، أولا مدار الهلاك والنيرات على القلوب لا غر ولا عجب، لأن السلام يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، وقال في النجاة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لذلك قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم وقد فصلت القول قبل ذلك، وقال المسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه فيها دلالة أيضا على أن أعمال القلوب أقوى أجود وأعظم أجر من أعمال الجوارح، وأيضا بالعكس بالعكس فهي أعظم سيئة عند الله تعالى من أعمال الجوارح. الفائدة الثانية الوعيد الشديد يدل على أن هذه المعصية كبيرة، قول السلام لا يدخل الجنة دلالة على أن الذي أتى به المرء أن معصية كبيرة من الكبائر. علماءنا يقولون ضوابط الكبائر أن يصرح الله تعالى بأنها كبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المهلكات، يعني هذه الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وقد ورد حديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم أن ألا أنبئكم بأهل النار، ألا أخبركم بأهل النار، قال كل عطل جواظ مستكبر، فهذه دلالة أنها كبيرة. فأن يذكر تصريحا بأنها كبيرة المهلكات مثلا والكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور، وأيضا من ذلك أن يكون فيها الحد كالزنا وشرب الخمر، وأيضا يكون فيها اللعن، فلعن في الخمر عشر لعن الله أكل الربا وموكله، هذه ضوابط للكبائر، ويكون فيها وعيد شديد في الآخرة، فقول السلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الأمر الثالث لا يحقرن أحد من المعروف شيئا ولا من المعصية شيئا، لأن السلام قال من كان في قلبه مثقال ذرة من حبة أو من خردل من كبر. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نق قلوبنا من الكبر، اللهم نق قلوبنا وأعمالنا من التعاظم ومن العجب ومن الحقد ومن الحسد ومن الرياء. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله.